أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب الوضوء. الوضوء كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم، الوضوء جزء من العبادة، شطر العبادة. الإنسان الذي يحافظ على الوضوء، هذا الإنسان المؤمن لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، والوضوء شطر أو الطهور شطر الإيمان، فلا بد من معرفة الوضوء. يقولون في اللغة من وضع والوضوء والوضوء. الوضوء قال بالفتح الماء الذي يتوضأ به، الوضوء ما زي ما ذكرنا في الطهارة، وقلنا الطهور الماء الذي يتطهر به، الطهور فعل التطهر. كذلك في الوضوء قال الوضوء التوضأ، سنتوضأ الوضوء الماء الذي يتوضأ به، زي الفطور وزي السحور وزي القبول وزي الولوع، كلها في هذا الشيء. يبقى الوضوء يقول ثعلب الوضوء مصدر، والوضوء ما يتوضأ به، والسحور مصدر، والسحور ما يتسحر به. وتوضأت وضوءا حسنا، وقد توضأت بالماء ووضأ غيره، تقول توضأت ولا تقول توضيت، وإن كان البعض يقولها. قال أبو حاتم توضأت وضوءا وتطهرت طهورا، وهنا الوضوء أتوضأ به وضوءا. قال الليث الميضة، الميضة يعني الحالة اللي أتوضأ منها، الكوز المطهرة التي يتوضأ منها أو فيها. توضأت أتوضأ توضؤا ووضوءا، وأصل هذه الكلمة من الوضاء، إن الوضوء أصل من الوضاء، والوضاء معنى الحسن يعني الجمال، كأن الإنسان يحسن ظاهره باستخدام الماء الذي يتوضأ به، وأيضا يقوي إيمانه بذلك، لأن الوضوء أو الطهور شطر الإيمان كما عرفنا. يبقى هذا الوضوء في المعنى اللغوي. جاءت أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، في الحث عليه، في فضله، وكثرت الأحاديث تدل على أهميته. ما يجي في مسألة حديث أو حديثان، مسألة مهمة فيها حديث 20، مسألة فيها 20 حديث أو أكثر، مسألة هامة جدا. فإما جاء في أحاديث الوضوء، نذكر كلام للإمام المنذري في الترغيب والترهيب من الأحاديث الصحيحة اللي صححها الشيخ الألباني أو حسنها، منها ما جاء في صحيحين، وأيضا عند ابن خزيمة عن ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، في سؤال جبرائيل عليه السلام عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرواية ابن خزيمة، الحديث أصله موجود في الصحيحين بس رواية لرواية ابن خزيمة صححها الشيخ الألباني، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء. يبقى الإسلام من خصال الإسلام ذلك، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلمة توحيد، وأن تقيم الصلاة ركن الإسلام الثاني، وتؤتي الزكاة ركن الثالث، وتحج الركن الرابع ركن الإسلام هنا ذكر، وتحج وتعتمر وتغتسل من الجناب. وهنا يمكن الحديث أخر في ذكر الصيام ركن أركان الإسلام الخمسة، فذكر هنا وتعتمر، تحج وتعتمر، وده من ضمن ما ذكروا في وجوب العمرة، ما ذكروا على أدلة وجوب العمرة، قال إنها من خصال الإسلام تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء. وأن تتم من خصال الإسلام أن تتم الوضوء، تحسن الوضوء وتسبغ الوضوء وتتم الوضوء، لا تأتي به ناقصة، وتصوم رمضان. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم، فإذا فعلت من خصال الإسلام إذا فعلت ذلك فأنا مسلم، قال نعم، قال صدقت. هذا الحديث في أهمية الوضوء إنه من خصال الإسلام. أيضا من الأحاديث ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. تبلغ الحلية يعني في الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها، الإنسان المؤمن يحلى في الجنة لأن أساور من ذهب وأساور من فضة. طب الأساور لغاية فين هذه الأساور؟ حسب مكان الوضوء، حسب ما يصل إلى الوضوء ينور الله عز وجل هذه المواضع، وكذلك يحليها الله عز وجل بحلي أهل الجنة. مما جاء أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا وفيه أنه أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا، وددت أن قد رأينا إخوانا. النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى لو رأى إخوانه، فيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم أولسنا إخوانك؟ مش إحنا هم إخوانه طبعا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى وصفا قال أنتم أصحاب، يعني لكم فضل الصحبة، صحبة كلهم إخوة، كلهم إخوة، فإنما المؤمنون إخوة بحكم الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن الصحابة لهم مزية أنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صحبوه كانوا معه، ولكن الإخوة الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يراهم قال الذين لم يأتوا بعد، ما لهمش فضل الصحبة، ما لهمش فضل الصحبة، ولكن لهم الأخوة الإيمانية. قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ تعرفهم منين؟ اللي انت ما شفت أصحابك، طيب اللي هيجوا بعد ذلك ليوم الدين تعرفهم كيف؟ قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيلة؟ لو واحد له خيل، الخيل دي غر ومحجلة، يعني في جباهها البياض وفي أيديها وأرجلها البياض، وباقي الخيل سودة كلها، مش هيعرف يميز دي من دي؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، يأتون غرا محجلين، يعني أثار الغرة في اللباه الوجه منير، والتحجيل في الأيدي والأرجل، الأيدي والأرجل مكان الوضوء في الأيدي والأرجل. قال وأنا فرطهم، يعني سابقهم صلوات الله وسلامه عليه على الحوض، وأنا فرطهم على الحوض. أيضا مما جاء وكل اللي نذكره أحاديث صحيحة أو حسنة، فمش نذكر كذا حسن أو صحيح، عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة. وذكر أيضا في هذا الحديث معرفة أمتي صلى الله عليه وسلم، قال أنا أول من يرفع رأسه فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم، يرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فيعرف أمته من بين الأمم. قال من خلفي مثل ذلك، وعن يميني مثل ذلك، وعن شمالي مثل ذلك. فقال رجل كيف تعرف أمتك يا رسول الله من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال هم غر محجلون من أثر الوضوء، ذكر هنا أثر الوضوء، ليس لأحد ذلك غيرهم، ليس لأحد أو غيرهم، ليس لأحد ذلك غيرهم. وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم. هنا كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة؟ فضيلة الوضوء أنه يعرفهم بالوضوء، بأثار الوضوء، يبقى إلا ما بيتوضاش وما بيصليش ما يعرفوش النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستحق أن يكون معه ولا يستحق شفاعته صلوات الله وسلامه عليه. قال أعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، يعرف هذه الأمة أنه الأغلبون الأكثرون يأخذون الكتب بالأيمان. يعرفهم أيضا بأنهم تسعى بين أيديهم ذريتهم، يعني ذرياتهم يأتون بين أيديهم، يعني سابقين لهم، من مات له ابن أو أبناء قبله يدخلون الجنة فيكون هو يدخل معهم مع أبنائه فيسبقونه، يعني يأخذون بأيدي أهليهم إلى الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة. أيضا من الأحاديث ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء. فضيلة الوضوء، الوضوء في ذات عبادة، من كان هو يعني لا تصح الصلاة إلا به، ولكن هو في ذاته عبادة، إذا توضأ الإنسان المؤمن يأخذ ثواب، والعبادة التي تأخذ ثواب على فعلها. فإذا توضأ العبد المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج بين يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء، البطش بمعنى الإمساك يعني أو المس. قال أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ده الوضوء يفعل ذلك، تخرج به نقيا من الذنوب. كيف بالصلاة؟ كيف بالصلاة؟ جاءت روايات كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، من ضمنها ما جاء عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. الذي يحسن وضوءه، في رواية غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، يعني زيادة مغفرة له. مش معناه الفريضة هتبقى نافلة، ولكن الوضوء غسل الذنوب، الصلاة اللي يصليها زيادة ذلك نافلة، بمعنى زيادة في مغفرة الذنوب. في رواية للبخاري في هذا الحديث قال: ولا يغتر أحد، ولا يغتر أحد، يعني ما تغترش بهذا الشيء. إنسان يتوضى خلاص أنا ما فيش علي ذنوب، أما أعمل بأذنوب جديدة والصلاة جاية تنحرك، أوعى تغتر، أوعى تغتر. الغرور يضيع على الإنسان عمله وقد يحبط له ما عمل من عمل. قال: ولا يغتر أحد، يعني بذلك إنه ما يبقاش الأمر إن ربنا بيغفر الذنوب والوضوء مغفرة للذنوب يبقى أعمل الذنوب، لا لا تغتر بذلك. أيضا مما جاء في حديث طويل رواه مسلم عن عمرو بن عبسة، وفيه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء، قال: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه، حدثني عن الوضوء. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه المية اللي توضى بها يعني فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيم. خطايا الفم كثير، يبقى هنا على ذلك لابد من غسل الفم المضمضة والاستنشاق، حتى على قول من يقول باستحبابها بأنها ليست فرضا، حتى على قول من يقول هم جمهور المضمضة والاستنشاق سنة مش فرض، فعلى ذلك هنا في الحديث يقول إن تمضمض ينزل الخطايا، والفم محتاج لذلك نزول الخطايا التي يقع الإنسان فيها بسبب ما يقع من لسانه في ذلك. قال: ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه. ولاحظ غسل وجهه كما أمره الله، يبقى تغسل الوجه كما أمرك الله بغسل الوجه، يعني الاستيعاب للوجه. فإذا غسل ليس كما أمر الله ملوش هذا الفضل. يقول: إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه، إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين، إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فإذا هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله. وفرغ يعني مش أي صلاة، صلاة تفرغ قلبك، لما تبقاش مشغول وأنت في الصلاة بأي أمر من الدنيا، تفرغ نفسك قلبك وقالبك لله سبحانه. إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، يبقى يرجع من هذه الصلاة كهيئته يوم ولدته أمه، شيء عظيم جدا. من الأحاديث ما جاء أيضا فيه وقال: الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة. ثم تصير، ومعنى نافلة يعني زيادة تكفير، زيادة مغفرة، وليس معناه أن تنقلب الفريضة نافلة. أيضا جاء في حديث صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. فجعل التطهر بالوضوء أو بالغسل نصف الإيمان، يعني مش هتصح منك صلاة إلا بأن تكون على وضوء، لن يصح منك العمل إلا وأنت قد رفعت الحدث الأصغر والأكبر. فعلى ذلك يقول هنا: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. جاء أيضا في حديث لعلي رضي الله عنه ورواية عند أبي يعلى: إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلة، يغسل الخطايا غسلة. الإنسان لما يقول عايز ربنا يزيل عنه هذه الخطايا لك شيء بيغسلها، بيغسلها لك بإيه؟ بهذا الشيء اللي ينبغي أن تحرص عليه. إسباغ الوضوء في المكاره،
المكاره يعني في وقت البرد الشديد وتقوم في وقت الفجر مع الظلمة والبرد وتتوضأ وتحسن الوضوء وتسبغ الوضوء تسبغ الوضوء. يبقى هنا إسباغ الوضوء في الوقت اللي يمكن الناس يكرهون المية ساعة فأقوم أتوضأ دلوقتي، إذا أسبغت فأنت داخل في هذا الحديث. وأعمال الأقدام إلى المساجد يعني كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، انك صليت في المسجد وجالس بين المغرب والعشاء جالس من صلاة تنتظر الصلاة الأخرى، هذه الأعمال إسباغ الوضوء في المكان، إعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا، يغسل الخطايا غسلا. وجاء في حديث رواية أخرى عن أبي هريرة قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، هذا الرباط المرابطة على الطاعة والمرابطة على خصال الإيمان، بذلك بإسباغ الوضوء على المكاره، قال هنا إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذه الأشياء الثلاثة تسبغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد بكثرة الذهاب إلى بيت الله سبحانه، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. أيضا في حديث آخر لابن عباس ومثله لمعاذ بن جبل عند الترمذي وغيره، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه في المنام في رؤيا منامية يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، فذكر في الحديث قال في الكفارات، والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات، كفارات الذنوب ما يغسل خطايا الإنسان، المكث في المساجد بعد الصلوات، زي ما انتم قاعدين كده بعد الصلوات هذه من كفارات الذنوب والخطايا، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، أن تمشي إلى بيت الله عز وجل لصلاة الجماعة على قدميك، وإسباغ الوضوء في المكاره. هنا هذا الحديث العظيم فيه زيادة جميلة، من فعل ذلك اللي واظب على ذلك، تواظب على إيه؟ المكث في المساجد بعد الصلوات، المشي على الأقدام إلى الجماعات، إسباغ الوضوء في المكاره، من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. من فعل ذلك عاش بخير، إذا عاش كان على خير، إذا مات مات على خير. ثم نصحه ربه سبحانه ووصاه فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام إذا صليت فقل، وده وصى بها رب العزة سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم، فنحن أولى بهذه الوصية، نحن أولى بها، هو مغفور له ذنبه صلى الله عليه وسلم، فوصاه الله عز وجل بأن يقول، فاحرص على أن تقول هذا الذكر بعد كل صلاة، قال إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فاقبضني إليك غير مفتون. الحديث فيه زيادة، قال والدرجات، بدي كفرات الكفرة، طبعا عايز ترتفع بقى درجات، قال إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام، والصلاة بالليل والناس نيام. أيضا مما جاء عن ثوبان وهذا عند ابن ماجه وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تحصوا خصال الإيمان، والأعمال الصالحة كثيرة جدا جدا، ولكن واظب على ما تقدر عليه، اللي تقدر عليه واظب عليه، استقيموا ولن تحصوا، يعني فيش حد هيقدر يأتي بكل الخصال، ولكن اللي تقدر عليه واظب عليه. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، خير العمل الذي هو عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة خير عملك الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤيب، علامة الإيمان المحافظة على الوضوء، يتوضأ المؤمن من أجل الصلاة، يتوضأ ليذكر الله سبحانه، يتوضأ ليجلس في جلسة علم، يتوضأ ليكون بين الصلاتين على وضوء فيكتب له أجر المصلي حتى وإن كان لا يصلي. إذا هنا الجالس في المسجد ينتظر الصلاة وهو جالس يذكر الله، لو على وضوء يكتب له أنه يصلي. يبقى دي جملة الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت أحاديث كثيرة في هذا المعنى، فكفاية هذه الأحاديث. ونذكر كلام المنار هنا، بدأ بقول باب الوضوء، قال تجب فيه التسمية، تجب فيه التسمية، وده
يعني بهذا المذهب هيقول الإمام أحمد هيقول إسحاق ابن راهوية أيضا إنه تجب التسمية. وجوب التسمية الوضوء عبادة، الوضوء عبادة، ولما يجب شيء في عبادة هيجي الكثير من العلماء يقول طالما هو واجب في العبادة وأخل به إنسان تبطل العبادة، تبطل هذه العبادة إذا أخل به. فلذلك حيذهب إسحاق بن راهوية إلى أنه لو لم يذكر الله على الوضوء يبقى الوضوء بتاعه باطل. المسألة مسألة خطيرة وصعبة، فنحتاج أن نعرف هل فعلا فيها أدلة تساوي هذا الشيء توصل لهذه الدرجة، أنه إذا كان توضأ ما قالش بسم الله على الوضوء هل يكون وضوءا باطلا، ولا أن هي واجبة يعني زي غير العبادات، فإذا كانت واجبة يأسم الذي يتركها ولا تبطل العبادة، ولا هي مستحبة وعليه جماهير الفقهاء أنها مستحبة وليست واجبة. طب يا ترى إيه الدليل اللي فيها وإيه دليل الجمهور؟ نشوف كذا المسألة تحتاج لشيء من النظر فيه. تجب التسمية لحديث أبي هريرة مرفوعا، مرفوعا يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا صلاة لمن لا وضوء له، طيب هذا عرفناه انه اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، فامر الله عز وجل الوضوء شرط لصحة الصلاة. هنا دلالة الاقتران ما هي هي، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب ما هي نفس الحكاية بقى، يبقى لا صلاة بغير وضوء، ولا وضوء بغير ذكر اسم الله عز وجل عليه. الحديث صححه الشيخ الألباني، بس مش كون بقى صححه الشيخ الألباني معناه متفق عليه، ولكن كل العلماء أخذوا بهذا الشيء، يبقى هنا الشيخ الألباني صححه، حسنه الحافظ ابن حجر، حسنه غيره. الإمام أحمد قال ملوش إسناد جيد، برضو علشان نبقى وسطا في هذه المسألة نعرف كلام العلماء فيها، علشان لا نحن نقول لحد صلاتك بطلة وضوءك باطل عشان ما قلتش بسم الله في أوله، أو إنه نسى فنقول إنه واجب. أن أشوف الأدلة وهل الأدلة قوية وهل ممكن يكون لها تأويل ولا ليس لها تأويل، نشوف هذه الأدلة. الحديث هنا بيقول لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. تسقط سهوا، هنذكر كلامه وبعدين هنشوف الحديث عند أبي داود إيه الأمر الحديث ده. تسقط سهوا، يبقى هم خلوا بدليل آخر وهو قوله النبي صلى الله عليه وسلم: عفو لأمتي عن خطأ والنسيان وما استكره عليه، حديث صحيح المعنى، وفي رواية إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذا نسي التسمية فلا شيء بسبب نسيانه على قولهم هنا. وإن ذكرها في أثنائه، ده كلام اختيار الشيخ مرعي هنا اللي بيقول، ويمكن ابن قدامة حيخالف في هذه المسألة كلامه اللي بيذكره. إن ذكرها في أثنائه ابتدأ يعني قد يقول ابتدأ ويقول استأنف، معنى يعيد كلمة استأنف، إن احنا اللغة الدرجة بتاعنا استأنف كذا يعني كمل، كهذا خطأ لغة، معنى استأنف معنى عاد من جديد، بدأ من جديد، يبدأ من جديد. فيقول هنا إن ذكرها كأنه بدأ الوضوء ما قالش بسم الله، وبدأ وتوضى لغاية ما وصل لرجليه افتكر أن ما قلتش بسم الله، فبيقول هنا استأنف عيد من جديد، أو يبتدأ يعني عيد الوضوء من تاني. صححه في الإنصاف، يعني لما يقول لك صححه في الإنصاف معناه غيره ما صححوش، يبقى المسألة دي مختلف فيها ولا لا، يبقى هي إشارات بتاخد من الكلام علشان تقول صححه في الإنصاف وخلاص، هو لا صححه معناه غيره ما صححش هذا القول فيه، يبقى عند الحنابلة نفسهم في خلاف في هذه المسألة. وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوء، يأتي بها حيث، وده مقتضى اللي ذكره قبل كده انها طالما تسقط سهوا يبقى على ذلك الجزء اللي عدى منه وضوء، خلاص يقول من الان بسم الله وقت ما تذكرها، قياسا على الاكل، اذا اكل الانسان نسي بسم الله فليقل بسم الله اوله واخره، ولكن يمكن يفرق يقول لك في الاكل ما فيش مش هرجع تاني، رجع للبطن اقول بسم الله من جديد، انما الوضوء ممكن اعيد من تاني فكان عبادة فيستحب اني اعيد مرة ثانية لعله. يقول قطع به في الإقناع وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب، يعني إن هو يأتي بها حيث ذكرها، بأكثر الأصحاب يقولوا تستدرك إذا نسي التسمية في أول وضوء وقت ما تذكرها وهو بتوضي يقولها. طيب نشوف الحديث بتاعها عند أبي داود وابن ماجة من طريق محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة، يعقوب بن سلمة هذا مجهول الحال، عن أبيه قالوا لين
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يبقى الحديث أصل الحديث ضعيف مش حديث صحيح والحديث حديث. يبقى هنا اللي صحح الحديث زي شيخ الأسماء الألباني رحمه الله بناء على أنه جمع كذا طريق كلها طرق ضعيف كلها طرق ضعيف فيش فيها طريق صحيح ولا حتى طريق حسن لذاته كلها طرق ضعيفة فبناء عليها حسنها الشيخ الألباني لكن الإمام أحمد خاف منها وقال ليس فيها إسناد جيد. الإمام أحمد تورع أنه ليس فيها إسناد جيد عشان يكون يجب هذا الشيء معناه إبطال وضوء الذي لا يقول بسم الله إبطال وضوء يبقى إبطال صلاة فيها إبطال وضوء إبطال صلاة على حديث ضعيف أصلا وملوش ولا إسناد صحيح ولا إسناد حسن فلذلك تورع الإمام أحمد قال ليس له إسناد جيد. برضو نشوف كلام العلماء في ذلك نقول لابد ان احنا نقول بسم الله طالما انك ذاك لابد. لكن لو ان انسانا توضأ وراح صلى وداء انا صليت ووضيت ما قلتش بسم الله لا نحكم ببطلان الصلاة لا نحكم ببطلان الصلاة ولا ببطلان الوضوء في ذلك. الحديث رواه الامام ابو داود وذكر رواية عن دراوردي قال وذكر ربيعة ان تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسل للجنابة يعني كأن ربيع اللي هو شيخ مالك بناء على تصحيح الحديث بفرض صحة الحديث بيقول لك ان معنى لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله يذكر عكسها النسيان ذكر عكسه نسيا يقول لمن لم يذكر اسم الله يعني لم يتذكر هو بيتوضى انه ينوي نية الوضوء ونقول يغني عن ذلك الحديث الاخر انما الاعمال بالنيات. فلو ان انسان قام يغسل ايديه وجهه رأسه ورجليه ما ينويش الوضوء لا وضوء له فكأنه ربيعة شيخ مالك حمل الحديث على انه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه بمعنى حديث ايه انما الاعمال بالنيات يعني لا وضوء لمن لم ينوي لا وضوء لمن لم ينوي. طيب الحديث في رواية اخرى عند الترمذي من طريق ابي سفال المري عن رباح ابن عبد الرحمن ابن ابي سفيان عن جدتي عن ابيها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث يعني رواه كل المذكورين حافظ ابن حجر يقول فلان مقبول ابو سفيان مقبول الثاني رباح ابن عبد الرحمن مقبول يعني يحتاج لمن يتابعه والا فهو ضعيف فالحديث انه ضعيف ايضا. الترمذي ساق هذا الحديث وقال قال احمد بن حنبل لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد. قال اسحاق بن راهوي ان ترك التسميه عمدا اعاد الوضوء وان كان ناسيا او متاولا اجزاه. قال محمد بن اسماعيل احسن شيء في هذا الباب حديث رباح ابن عبد الرحمن ده الإمام البخاري يعني بيقول هذا أحسن شيء يعني أمثل إسناده ليس معناه أنه حسن لا يقصد أنه هذا حديث حسن أنه كما ذكرنا هذا الحديث إسناده فيه بعض الحافظ بن حجر ذكر فيهم أنه فلان مقبول أهو حديث ربيح ابن عبد الرحمن وذكر البخاري أنه رباح ابن عبد الرحمن قال فيه الحافظ بن حجر مقبول مقبول. الشيخ الألباني ذكر الحديث في الإرواء وتكلم عنه كلاما طويلا جميلا وفي النهاية قال لنا أنه ذكر الحديث والحديث صححه الحاكم وردوه عليه لأن يعقوب بن سلمة وأباه مجهولان وذكرت له فيه آخرين أو آخرين عن أبي هريرة وبينت من خرجهما وبعدين أشرت إلى أن له شواهد كثيرة وأن النفس تطمئن لثبوت الحديث من أجله يعني والحديث نفسه ضعيف عند الألباني بيقول بس له شواهد شواهد فتطمئن النفس لتصحيح أو تحسين أو ثبوت الحديث. قال وقد قواه الحافظ المنذري والعسقلاني وحسنه ابن الصلاح وابن كثير ومش عدد الشيخ الألباني يعني ان هو يتقوى بغيره يعني يقول الحافظ حسنه ما بيهموش حسنه ولا ما حسنوش ولكن لكون الحديث حديثا ضعيفا والإمام أحمد قال ليس له إسناد جيد لذلك مسك نفسه رحمة الله عليه وتقوى بغيره تقوى بكلام غيره فقال الحافظ حسنه وفلان حسنه وفلان حسنه. الحافظ العراقي برضو ذكر هذا الحديث وحسن الحديث والإمام الزيلعي ذكر هذا الحديث وذكر من ضعف الحديث وبعدين قال يشكل على هذا الحديث أحاديث أخرى يعني ذكره يعني حتى بفرض أنه هو حديث حسن قال بس يشكل عليه أحاديث أخرى إيه الحديث الأخر اللي فيها؟ قال إن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا استدلال البيهقي في حديث رفاعة بن رافع في حديث المسيء صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت فتوضأ كما أمرك الله، إذا قمت فتوضأ كما أمرك الله. وكان هنا الحديث بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته كيف يتوضأ، بيعلمه. فإذا كان هنا بيقول توضأ كما أمرك الله، فين أمر الله؟ في القرآن، في القرآن فيها البسملة؟ ما فيش فيها البسملة. قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فيش فيها بسملة. فهنا أحال النبي صلى الله عليه وسلم هذا على القرآن، قال توضأ كما أمرك الله. وفي حديث آخر وده احتج به البيهقي على عدم وجوب البسملة، بل على أنها مستحبة لكنها ليست واجبة، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أحاله. فإذا كان والله الآية ما فيش فيها ذكر البسملة، يبقى على ذلك ما جاء في الحديث على أنه نفي الكمال لو صح الحديث. في لفظ إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، كما أمره الله، يبقى هنا اتوضى كما أمرك الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده، ثم يقرأ من القرآن. لاحظ هنا ذكر له الوضوء فقال يغسل وجهه، ذكر البسملة ما قالش البسملة، وقال لا يتم الوضوء إلا بهذا. طب اللي عمل هذا يبقى تم ولا ما تمش الوضوء؟ تم الوضوء. يبقى إذا قال له وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه بيحمل على النية في الوضوء، أو يحمل على استحباب البسملة معه، أو استحباب ذكر الله عز وجل لأنه مطلق هنا فذكر اسم الله عز وجل. ذكر الحديث وقال لا يتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك الذي ذكر في هذا الحديث. يقول واستدلوا على وجوب التسمية، يعني هذا من كلام ابن الجوزي، بحديث أنس طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء وقال توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله، فاحتجوا بهذا على وجوب البسملة. هل فيها دليل على وجوب هذا؟ توضأوا بسم الله يعني كأنه هو بيقول بسم الله، توضأوا أو توضأوا على اسم الله، ولكن ما قال لهم قولوا بسم الله وتوضأوا، ليس فيه. فقال فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم الحديث. وقال البيهقي هذا أصح ما في التسمية، هذا أصح ما في التسمية، والحديث ليس فيه حدة. ده كلام الزيلعي لما ذكر هذا الشيء قال فتأمل، تأمل الحديث فين الحجة على الوجوب؟ اللي قال توضأوا بسم الله ما قالش إنه قولوا بسم الله عند الوضوء. طيب نشوف كلام القدامى، هنا عندنا كلام صاحب الدليل شيخ مرعي إنه التسمية واجبة، واجبة وتسقط سهوا، وتسقط سهوا. فإذا كان في خلال الوضوء تذكرها فليستأنف يعيد الوضوء. طب شوف ابن قدامة بيقول إيه، يقول ظاهر مذهب أحمد رحمه الله أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها، هذا الظاهر من مذهب أحمد اللي موافق عليه جماهير العلماء في ذلك، أن التسمية مسنونة في الطهارة يعني في الوضوء وفي الغسل، في الوضوء وفي الغسل. قال الخلال الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به، يعني إذا ترك التسمية، إذا يعني ساب التسمية سواء عمدا ولا ناسيا أنه لا بأس بذلك. هذا قول الجماهير منهم الثوري ومالك والشافعي وأبي عبيدة وابن المنذر وأصحاب الرأي، الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة بيقولون بذلك. وعنه يبقى هنا الرواية اللي استقر عليه كلام الإمام أحمد أن التسمية مستحبة ليست فرضا واجبا، وعنه أنها واجبة فيها كلها الوضوء والغسل والتيمم، وهذا اختيار أبي بكر الخلال يعني، ومذهب الحسن وإسحاق، يعني يذكر مذاهب مين اللي قال من الماضين؟ الحسن البصري وإسحاق ابن راهوي، ورواية عن أحمد ما هيش المشهورة عن أحمد رحمه الله. للحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يقول قال الإمام أحمد حديث أبي سعيد أحسن حديث في هذا الباب. أحسن ليس معناه حديثا حسنا، ليس لو كان كلامه معناه حديث حسن كان يبقى كلام متناقض، ولا حديث ليس لا إسناد جيد. قال الترمذي حديث أبي أو سعيد بن زيد أحسن، وهذا نفي في نكرة يقتضي أنه لا يصح وضوءه بدون التسمية. ده يعني كلام لابن قدامة بيقول يعني انه يكون يقول لا وضوء لمن لم يذكر يبقى دليل على انه ما يصحش الوضوء، ولكن مش هيختار هذه الرواية، مش هيختار هذه الرواية لضعف الحديث عنده. قال وجه الرواية الاولى انها طهارة فلا تفتقر الى التسمية، ان هذه طهارة طهارة زي الغسل وغيره، قال كالطهارة من النجاسة، انه بيقصها طهارة على النجاسة او هي عبادة فلا تجب فيها التسمية كسائر عبادة، نوع من القياس. وذلك يعني العبادات الصوم الحد وغيره ما فيش حدا يجب فيه اولى التسمية، كذلك هذه الصلاة ما بتجيش في الصلاة قبل تقول الله أكبر بسم الله الله أكبر، ما تقولش بسم الله بتدخل على طول الله أكبر، لكن البسملة عنها آية من فاتحة الكتاب. فهنا القياس إن العبادات كلها ما فيش في أولها بسملة فلتكن هذه كغيرها من العبادات، هذا القياس. قال ولأن الأصل عدم الوجوب، الأصل عدم الوجوب، وإن ثبت بالشرع والأحاديث. قال أحمد ليس يثبت في هذا حديث ولا أعلم فيها حديثا له إسناد جيد، ولا أعلم حديثا له إسناد جيد. قال الحسن بن محمد ضعف أبو عبد الله الحديث في التسمية، أبو عبد الله الإمام أحمد رحمه الله، وقال أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح، ثم ذكر ربيحا قال من هو ومن أبوه، مين ربيحا أبي هذا من هو ومن أبوه، ضعف الحديث. فقال يعني الذي يروي الحديث يعني أنهم مجهولون وضعف إسناده رحمه الله. ابن قدامة بيقول لنا وإن صح ذلك يعني على فرض صحة الحديث، وقلنا الشيخ الألباني حسنه أو صححه، الحافظ ابن حجر قواه وغيره قوى الحديث، أسانيده كلها ضعيفة كما ذكرنا، على فرض أنه حسن يبقى هنا يقول يحمل على الاستحباب، على تأكيد الاستحباب ونفي الكمال بدونها، ونفي الكمال بدونها. يقول التسمية هي قول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، يعني بيذكر التسمية على أنها مستحبة فتسمي عند أول الوضوء، تقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها كالتسمية المشروعة على الذبيح كالتسمية. وهو يعني الحديث غايته قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهنا ذكر اسم الله يكون بالبسملة. ولكن هل هي قيد، هل هي قيد لازم البسملة؟ هو بيقول لك لابد البسملة يقوم غيرها، طيب دليلها ايه؟ ما قال لناش في الحديث انه قولوا بسم الله، ما قال لمن لم يذكر اسم الله. طيب فرض على الله وتوضأ ما ذكر اسم الله، قال الله، فين القياس على غيره؟ يبقى هو دليله القياس فقال على الذبيح، على الذبح. ولكن ذبيحة تقول الله أكبر تغني، لو قلت الله أكبر على الذبيحة يغني عن البسملة، فهنا يبقى الذكر المطلق فيها مستحب، والمستحب أن يكون بقول بسم الله، ولكن لا نبطل الوضوء من لم يقل ذلك. برضو الإمام النووي يذكر لنا هذه الأحاديث اللي في المسألة، وقال لنا إنه غاية الذكر البسملة في قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله، يبقى يؤخذ من هنا البسملة استحبابها ليس الوجوب. قال التسمية مستحبة في الوضوء وجميع العبادات وغيرها، ده كلام النووي رحمه الله. وبيحتج لذلك بالحديث الضعيف، قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بذكر الله فهو أبتر أو هو أجزم، ولكنه الحديث ضعيف. بيقول الإمام بخاري عقد بابا عنده في التسمية، فقال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، التسمية على كل حال يعني إنسان يسمي الله عند أول عمل، أي عمل يعمله داخل في ذلك الوضوء يسمي الله سبحانه. قال واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان، لم يضره الشيطان. فعلى ذلك يقول لنا إنه البسملة قياسا على ذلك، تبدأ بالبسملة في الوضوء وفي غير تقول بسم الله استحبابا، بل هو بيقول واعلم أن أكمل التسمية أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني على ما جاء في فاتحة الكتاب، يعني وعلى ما جاء في وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. فإن نسي التسمية في أولها وذكر في أثنائها أتى بها، أتى بها، نص عليه الشافعي، الشافعي يقول إن سهى عنها سمى متى ذكر، على أنه فرض ولا مستحب؟ على الاستحباب، قلنا عليه جمهور العلماء بما فيه المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله. طيب إذا تركها متعمدا في أول الوضوء تركها متعمدا، يقول من تركها متعمدا استحب له أن يأتي بها في أثنائه كالناس، في أثناء الوضوء كالناس. قال النووي: المذهب الصحيح الذي قطع به الأكثرون أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست بواجبة، فلو تركها عمدا صح وضوءه. قال: وهذا مذهبنا، وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء، وهو أظهر الروايتين عن أحمد رحمه الله. نرجع للمنار، يبقى لنا التسمية واجبة، وذكرنا أن الدليل على الوجوب ما ينطهج على القول بالوجوب فيها، يعني قابل للتأويل، الدليل بفرض أنه حسن قابل للتأويل، تأويله وأنه جاء في حديث أنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء أو حتى يتوضأ كما أمره الله، كما أمره الله. يبقى هنا ذكر لنا وأحال على القرآن وهو يعلم المسيء صلاته، ولم يقل له أنه قل بسم الله، وليس في الآية ذكر البسملة. يبقى على ذلك ما جاء في الحديث بفرض صحة الحديث أو حسن الحديث دليل على استحبابها وليس على وجوبها. برضو أول بعض أهل العلم الحديث أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، بمعنى أنه النية، أنه يكون ناوية أنه لم ينسى ذلك، وأنه إنما استحضر النية وهو يتوضأ. فروض الوضوء ستة، فروض الوضوء ستة. غسل الوجه، هذه فروض سميها فروضة، سميها أركان الوضوء، الأفعال التي تفعلها ولا يصح الوضوء إلا بها، لا يصح الوضوء إلا بها. غسل الوجه، غسل الوجه لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني استحضر الآية: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ويمكن الاستدلال إذا قمتم يدل على إيه؟ النية. يبقى دليل على النية، يبقى هنا أنت تريد الصلاة فتتوضأ من أجل الصلاة، يبقى لابد من نية مع الوضوء، يبقى هذا ركن من أركانها النية. إذا قمتم إلى الصلاة يبقى النية هنا موجودة. فاغسلوا وجوهكم، هنا غسل الوجه، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى دي الأشياء التي ذكرها الله سبحانه وتبارك وتعالى، يؤخذ منها الأركان اللي في الوضوء. يبقى أولها النية، إشارة من قوله إذا قمتم، إذا قمتم إلى الصلاة، وذكر أربع حاجات فيها: غسل الوجه. طيب فين المضمضة والاستنشاق؟ قال لنا هنا دخل في الوجه، دخل في الوجه، يعني وجوب المضمضة والاستنشاق، هنشوف دخل ولا مش دخل. يقول: ومنه المضمضة والاستنشاق، يعني من ضمن الفروض، إنها فرض أن يمضمض ويستنشق، لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وفيه: فمضمض واستنثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يتوضأ، فذكر عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنثر، وإذا كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهاش وما أخلش بها. ولكن المواظبة على الفعل هل يفيد الوجوب؟ لا، ما يفيد إلا عند الأحناف، عند الأحناف المواظبة على الفعل يفيد الوجوب عندهم، لكن الراجح عند جمهور أهل العلم أن المواظبة لا تفيد الوجوب، إنما يفيد الوجوب الأمر، الأمر افعل كذا. فهنا إذا كان في أمر بهذا دليل على الوجوب. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. من توضأ فليستنثر، الاستنثار بمعنى إخراج الماء من الأنف بقوة، هذا الاستنثار إخراج. طب والله عشان طلع المية من الأنف بقوة يبقى لابد من إدخالها، أنك تدخلها عشان طلعها، يبقى الاستنثار هنا موجود في هذا الحديث. في رواية مسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء، أو منخريه من الماء ثم لينتثر. يبقى هنا ليستنشق، دخل المية في أنفك وبعدين انتثر. وعن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ثم لينثر. يبقى إذا توضأ فليجعل، يبقى هذا كله دليل على وجوب الإيه؟ الاستنثار. يبقى هنا استنشاق إدخال الماء، استنثار إخراج، فإذا عبر بالإخراج يبقى الإدخال من باب أولى، يبقى لابد من الإدخال. ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب الأمر بأن غسل الأنف، قال: فإن الشيطان يبيت على خيشوم، فإن الشيطان يعلم بنام الإنسان على مناخير الشيطان بيبقى بايت عليه. نشوف كلام الحافظ ابن حجر هنا بيقول في قوله فليستنثر، ظاهره الأمر أو ظاهر الأمر أنه للوجوب أن يأمر بالاستنثار، فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر أن يقول به في الاستنثار، يعني بيقول اللي بيقول يجب الاستنشاق يستنشق الماء يبقى يجب عليه أيضا الاستنثار، ما يدخلش الماء ويسيبها لابد من إخراجها. ظاهر كلام صاحب المغني يقتضي أنهم يقولون بذلك، يعني عند الحنابلة أنه المضمضة والاستنشاق والاستنثار داخل في ذلك في الوجوب. يعني الجمهور يقولون بالاستحباب وليس بالوجوب. ليه بالاستحباب؟ قالوا أنه جاء صح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ كما أمرك الله، توضأ قال للمسيء صلاته فأحاله على الآية، الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما فيش فيها مضمضة ولا غير، فاغسلوا وجوهكم. قال يبقى على ذلك المضمضة ليست داخلة في الآية، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أنه يتوضأ كما في الآية، توضأ كما أمرك الله. أجاب العلماء بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء، يعني عايز يقول يمكن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، يعني إن وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني العموم الذي كما أمرك الله بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعيد بعيد إنه الاحتمال هذا، هو نبي يأمر واحد بيعلمه بيعرفش يصلي، إذا كان بيعرفش يصلي يبقى أولى ما يعرفش يتوضأ، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إنه كما أمرك الله يبقى إشارة لهذه الآية التي معنا إن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم آية المائدة. يقول لم يحكي أحد ممن وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة، يقول يعني كل اللي رووا الوضوء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش ولا واحد قال أنه ترك المضمضة أو الوضوء. برضو مع ذلك نقول أنه لم يتركها ولا مرة ليست دليلا على الوجوب، إنما دليل الوجوب هو أن يأمر، وهنا أمر بالاستنثار صلى الله عليه وسلم. يقول يذكر ابن المنذر عن الشافعي أنه لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد، يعني عايز يقول أن الإمام الشافعي بيقول أن المضمضة والاستنشاق ليس واجبين، مش واجبة ليه؟ بيقول لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد، تارك المضمضة والاستنشاق أنه لا يعيد، ده كلام الشافعي. وكون يقول لا أعلم خلافا إنه إذا كان اللي بعد الشافعي بيقول إنه لا أعلم خلافا يقول هذا إجماع، ابن قدامة يقول لا أعلم، كيف بالشافعي السابق على هؤلاء جميعا يقول لا أعلم خلافا في ذلك. يقول إنه لا يحفظ ذلك، ده كلام الحافظ ابن حجر، عن أحد من الصحابة ولا من التابعين إلا عن عطاء، يعني عطاء وحده هو اللي قال بوجوب المضمضة والاستنشاق، قال ودع عنه أنه رضي عن ذلك، فبقى ما فيش حد بقى قال بوجوب المضمضة والاستنشاق، كما ودي حجة الشافعي أن المضمضة والاستنشاق مش واجبة ليكون ما فيش حد قال بوجوبها من الصحابة ولا من التابعين. يبقى كانوا حملوا الأمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب في ذلك، حمل الأمر على الاستحباب. قال وقد ورد في رواية الحديث إذا استنثر فليستنثر وتر، إذا استنثر، والمراد بالاستنثار في الوضوء التنظيف، يعني كأنه بيعلل ليه النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالاستنثار، قال إنه ينظف الأنف ويعين على القراءة. يبقى هنا الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بذلك حملها جمهور العلماء على استحباب المضمضة في الوضوء والاستنشاق والاستنثار ليس على الوجوب، وحملها الحنابلة على الوجوب في ذلك. وطبعا لما نقول مسألة فيها خلاف بين العلماء بنحتاط، ما نجيش في الوضوء ونترك المضمضة والاستنشاق، لكن لما بنذكر الأدلة بس نعرف الأدلة على إيه، إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، اجعل في أنفك ماء ثم انتثر، يبقى على ذلك يجب لهذا الأمر. ولكن لما جاء عنه قال للمسيء صلاته توضأ كما أمر الله فأحال الآية، الآية ما فيش فيها المضمضة. الحنابلة أخذوا من عموم الوجه، الوجه ما دخل فيه البؤ، ولكن لا شك أن الوجه هو المواجهة، الفم ده داخل ليس خارجا، يحتاج لدليل أقوى من ذلك على الوضوء. لكن الاستحباب في أنه أمر أنه نتوضأ واستنشق واستنشق صلى الله عليه وسلم، أنه مضمض صلى الله عليه وسلم وواظب على ذلك، كل هذا اللي يفيد تأكد الاستحباب في ذلك. يبقى ذكر لنا أول شيء هنا في الوضوء من الفروض غسل الوجه، أن يغسل الوجه. طيب غسل الوجه يبقى حياخد من الأذن لغاية أو شحمة الأذن، شحمة الأذن ياخد من أعلى الجبهة لغاية أسفل الذقن، يبقى هنا حدود الوجه الماء. الوجه اللي هو البادي المواجهة يعني اللي يواجه به. الإمام النووي بيذكر لنا اللحية، لحية الإنسان هي مواجهة، يبقى هي من الوجه، لابد من غسل اللحية في الوضوء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلي لحيته عليه الصلاة والسلام في الوضوء. فيقول هنا إذا خرجت اللحية عن حد الوجه طولا أو عرضا، أو خرج شعر العذار أو العارض أو السبال، فهل يجب إفاضة الماء على الخارج؟ نقول إذا كان اللحية ضخمة جدا خرجت عن حد الوجه لابد أن هو يفيض الماء على الجميع، ولكن هل يجب أن يستوعب كل اللحية بذلك؟ بيقول الإفاضة معناه إمرار الماء، الإفاضة إمرار الماء. أما يقول الغسل يغسل يبقى معناه يدخل المية ويدلك بالغسل، فيقول هنا أنه يجب الإفاضة إذا كانت اللحية خرجت عن حد الوجه، إن صارت الآن هي المواجهة، لابد أن هو يفيض الماء على لحيته حتى لو كانت اللحية طويلة. التخليل يصل لجلد الوجه، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل صلى الله عليه وسلم، لكن هل التخليل هذا سنة ولا أنه فرض واجب؟ اللحية إذا كانت كثيفة، فيقول لنا هنا إذا كان النازل عن حد الوجه كثيفا، في قولان للعلماء في وجوب الإفاضة، إفاضة الماء على الظاهر، على الظاهر. أما الباطن فلا يجب غسله بلا خلاف، فلا يجب، يعني أنه توصيل ماء التأكد إذا كان لحية ضخمة وكثيفة، التأكد الوسط للجلد الداخلي هذا مستحب، لكن الوجوب يقول إذا غسل الوجه الظاهر، هذا الوجه ما كان ظاهرا، والوجوب في البطن، بخلاف ما إذا كانت لحية خفيفة بحيث الماء يتصل بسهولة إلى الداخل يلزم أن يوصل الماء إلى الداخل. بيقول لنا وبعد ذلك غسل اليدين مع المرفقين، غسل اليدين مع المرفقين للآية، وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، ومسح الرأس كله، اليد إلى المرفق. المرفق معلوم هو المكان أو المفصل الأوسط اللي في الذراع، وأيديكم إلى المرافق. يوم العلماء يقولون لنا إلى يبقى هنا آخر اليد لغاية المرفق، هل لابد من إدخال المرفق فيها؟ قال هنا إلى، هل يدخل المغيف؟ لغاية ما يقول لك اجري إلى المكان الفلاني، إذا وصلت عند أولي خلاص وصلت إليه. أما يقول لنا السعي بين الصفا والمروة، من الصفا إلى المروة، لو حطت رجلك فوق المروة يبقى هنا وقفت عليها خلاص وصلت إليها، مش لازم تستوعب المروة كلها. كذلك وصلت إلى الصفا وحطيت رجليك فوق أول الصفا خلاص وصلت. طيب هنا نفس الحكاية، الغاية، هل المغية يدخل في الغاية ولا لا يدخل فيها؟ أما يقول من كذا يبقى غايتك إلى كذا، كذا ده اللي هو بتوصل إليه، هل يدخل فيه الأصلة؟ ما بيدخلش فيه. ولكن هنا لما يقول وأيديكم إلى المرافق، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما توضأ بين لنا فغسل المرفقين وأدار الماء عليها صلى الله عليه وسلم، يبقى علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها تغسل مع اليدين، يبقى هنا تغسل اليد مع المرفق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الآية بينها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومسح الرأس كله، ومسح الرأس كله لقول سبحانه وامسحوا برؤوسكم، فأمر مسح الرأس وامسحوا برؤوسكم. واختلف العلماء هنا في الرأس، امسحوا برؤوسكم هل لابد من استيعاب الرأس ولا انه جزء من الرأس يكفي؟ هنا الآية عملت للعلماء الخلاف اللي بينهم، امسحوا برؤوسكم، فقال الجمهور الباء للطبعية، امسح برأسك يعني ببعض رأسك، يبقى امسح البعض. اذا مسحت البعض من رأس اجزاء اختلفوا طبعا ايه البعض ده، قال امسحوا برؤوسكم يعني بايديكم امسحوا رؤوسكم. المسح باليد فاخذ الاحناف منها قالوا ربع الرأس، تمسح ربع الرأس. اشمعنى الربع؟ قال لان اليد بتساوي ربع الرأس، يبقى على ذلك امسح بيدك. انت لو حطيتها على الرأس بقت اليد على قد ربع الرأس، يبقى هي اليد اللي امرت ان انا اضعها على الرأس هي مقدار ربعه. قالوا مسح ربع الرأس. عند الشافعي يقول مسح البعض ولو قل ولو جزءا يسيرا من الرأس والبعض، يقول لك ثلاث شعرات ونحو ذلك. هنا امسحوا برؤوسكم. عند الحنبلة وغيرهم يقول لا، لابد مسح استيعاب الرأس، لابد إلا أن تكون على رأس عمامة، يبقى يجوز يمسح البعض على الشعر والبعض الآخر على العمامة، يبقى ده الجزء اللي منه. امسحوا برؤوسكم. طيب هنا الباء قال الجمهور للتبعيض، وعند الحنبلة يقول لا، هذا الباء للإلصاق، يعني للإلصاق. الإلصاق معناه أنه تضع الماء على اليد وبعدين بتمرر على الرأس فيبقى من هذا الماء على رأسك الشيء. قالوا وبين المسح النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، أنه لما توضأ صلى الله عليه وسلم مسح بيديه فأقبل بهما وأدبر، أو أدبر بهما وأقبل. أقبل بهما قالوا يعني الأصل أقبل عندها من وراء القدام، بس ما جاءت الراوي نفسه اللي فسرها بأنه بدأ من المقدم وراح إلى المؤخر ثم رجع إلى الأمام صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت أنه امسحوا برؤوسكم، السنة أن تستوعب جميع الرأس. ولكن فرضنا أنه مسح البعض من رأس دون جميعه، فما زال الخلاف موجودا. الباء محدش قال له قولا واحدا باء مقصود بها الإلصاق، لا، ما زال الخلاف موجودا. فعلى ذلك الراجح أنه إذا مسح بعض الرأس أجزاءه، ولكن الأفضل أن يمسح الجميع، بل الأفضل أن يقبل ويدبر، يبتدي من الأمام لغاية الخلف ثم يرجع مرة ثانية إلى الأمام. نقف هنا عشان في أبحاث في ما بعدها، المرة القادمة إن شاء الله نذكرها. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.